الدبلوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. في الذكرى الثانية لهجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية، تقف القوات الأمريكية في العراق كما تقف دول العالم للتمعن في الحدث وفي تداعياته. ففي العراق طالب الميجر جنرال رايموند أديرنو القوات في فرقة المشاة الرابعة بأن لا تغيب الهجمات على نيويورك وواشنطن عن مخيلتهم. ودافع رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد عن الحرب الدولية على الإرهاب مشيرا إلى أن الإخفاق في اتخاذ الإجراءات المناسبة كان سينجم عن إبدال المجتمع القائم والذي لا يتصف بالكمال بمجتمع يفوقه في السوء. ودعا الرئيس جورج دبليو بوش إلى اتخاذ إجراءات قانونية أشد لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة في الوقت الذي تحيي فيه البلاد الذكرى الثانية لهجمات 11 أيلول الإرهابية. ونقلت أسوشيتد بريس عن الليفتنان جنرال ريكاردو سانشيز قائد القوات الأمريكية في العراق اليوم الخميس إن العراق أصبح ساحة رئيسة للحرب التي تشنها الولايات المتحدة على الإرهاب، مضيفا أن هذه الحرب لن تنتهي بسرعة. وفي نيويورك وفي موقع الهجوم الإرهابي على مركز التجارة العالمي جرت اليوم احتفالات بالذكرى، كما جرت مراسم خاصة في وزارة الدفاع الأمريكية وفي ولاية بنسلفانيا، وقد تابع الرئيس بوش هذه المراسم من البيت الأبيض. وقد حضر الرئيس بوش وكبار المسؤولين الأمريكيين قداسا على روح ضحايا الهجمات الإرهابية. وأشار الرئيس بوش بعد حضوره القداس في كنيسة سان جون قرب البيت الأبيض إلى تذكر الضحايا والأعمال البطولية للمواطنين الأمريكيين. وأضاف الرئيس بوش بأن اليوم هو يوم صلاة وتضرع من أجل الصبر والسلوان والحكمة، حامدا الله على نعمه التي لا تحصى على الولايات المتحدة. وخلال القداس تلا أعضاء الإدارة الأمريكية فقرات من الإنجيل تؤكد على ضرورة التمسك بالإيمان، كما تلا كولين باول وزير الخارجية الأمريكي فقرة من الإنجيل تدعو لعدم الخشية من الغد. وكان الرئيس بوش تعهد أمس بملاحقة الإرهابيين في أي مكان، مؤكدا على أن طريقة المثلى لحماية الأمريكيين تقتضي البقاء في حالة الهجوم في داخل الولايات المتحدة وفي خارجها. نفت القوات الأمريكية في العراق صحة التقارير التي أفادت بأنها سمحت لحركة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة بشن هجمات ضد إيران انطلاقا من العراق. وشدد الليفتنان جنرال ريكاردو سانشيز قائد القوات البرية في العراق على أنه تم نزع أسلحة مقاتلي الحركة وأنهم في مخيم يشرف على حراسته أكثر من 5000 من قوات التحالف. وكانت صحيفة واشنطن بوست نشرت تقريرا مفاده أن وزير الخارجية كولين باول وجه رسالة شكوى إلى وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الأسبوع الماضي حول السماح لحركة مجاهدين خلق بالقيام بنشاطاتها بحرية، في حين تعتبرها واشنطن من المنظمات الإرهابية. قال قائد القوات الأمريكية في العراق الليفتنان جنرال ريكاردو سانشيز إن الخطر الذي تمثله الصواريخ المضادة للطائرات التي سقطت في أيدي المدنيين بعد الحرب هو السبب وراء استمرار إغلاق مطار بغداد الدولي. وأشار سانشيز إلى أن لدى القوات التحالف الآن برنامجا لاستعادة تلك الصواريخ عن طريق إعادة شرائها، وقال إنه إذا تمكنت قوات التحالف من ذلك فإن المطار سيفتح، مما يعني إعطاء دفعة قوية للعراقيين واقتصادهم. أكد الميجر جنرال راي أديرنو اليوم أن القوات الأمريكية تنتصر في حربها ضد المسلحين في العراق وأنها تضيق الخناق على صدام حسين. وفي حديث له مع وكالة رويترز عقب مراسم الاحتفال بذكرى 11 أيلول في مقره في تكريت، أشار أديرنو إلى التقدم الذي أحرزته قوات التحالف على جميع المستويات. وقال أديرنو أننا نشهد انخفاضا في الهجمات ضد قوات التحالف، وأننا نشهد انخفاضا أيضا في عدد الأشخاص المستعدين لأخذ مبالغ نقدية مقابل شن هذه الهجمات. أعلنت القوات الأمريكية وشهود عيان في العراق بأن 3 جنود أمريكيين أصيبوا بجراح في هجومين منفصلين. إلى هنا ينتهي سيداتي وسادتي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعي الكرام، قسم الأخبار والتحقيقات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا عن دفاع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد عن الأوضاع في العراق. يعرض لهذا التقرير الزميل أياد الجيلاني.
ما زال مسؤولون أمريكيون كبار يواجهون مساءلة مشددة حول الأوضاع في العراق، فلقد طالب أعضاء في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء بمزيد من التفاصيل حول خطط الولايات المتحدة المتعلقة باحتلال العراق، في الوقت الذي رد فيه وزير الدفاع دونالد رامسفيلد على أسئلة تتعلق بمستوى التقدم، وذلك في عقاب إلقائه كلمة أمام منتدى الصحافة القومي، موضحا بأن القلق إزاء الاحتلال نابع في أغلبه من حالة انعدام الصبر وليس من متاعب حقيقية تكتنف الوضع في العراق. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في واشنطن أندرو تولي أعد تقريرا حول الموضوع ينسب فيه إلى رامسفيلد تقديمه دفاعا نشطا عن احتلال بلاده للعراق، مؤكدا بأن أمريكا تقوم بتطوير مؤسسات حرة ومستقلة في البلاد بسرعة تفوق ما حققته في أي من ألمانيا أو اليابان في عقاب الحرب العالمية الثانية أو في البوسنة وكوسوفو. ويوضح المراسل بأن تعليقات رامسفيلد جاءت بعد يوم واحد من تعرض نائبه بول وولفوويتس وكبير القادة العسكريين الجنرال ريتشارد مايرز إلى مساءلة حادة من أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. وكان أعضاء المجلس ومن بينهم نسبة كبيرة من الديمقراطيين المعارضين لإدارة الرئيس جورج بوش الجمهورية أكدوا بأن الاحتلال يزداد دموية وكلفة، وذلك إثر إعلان الرئيس بوش في وقت سابق من هذا الأسبوع حاجة إدارته إلى 87 مليار دولار مخصصة للعراق لهذه السنة. وأكد الوزير الأمريكي في كلمته أمس بأن الأنباء الواردة من العراق توحي بأن القوات الأمريكية وغيرها من قوات التحالف تواجه هجمات مستمرة ينفذها مقاتلون أجانب وآخرون من فلول النظام البعثي المنهار برئاسة الرئيس المخلوع صدام حسين. وتابع رامسفيلد مؤكدا بأن الغالبية الساحقة من الجنود تمضي أوقاتها في مهمات مسالمة مثل إصلاح المستشفيات وإعداد ملاعب كرة القدم وتقديم العون الطبي وتدريب رجال شرطة محليين. ومضى وزير الدفاع الأمريكي إلى القول:
I don't think people really fully understood.
أعتقد أن المخططين الأمريكيين لم تكن لديهم فكرة حقيقية عن مدى الخراب الذي ألحقه ذلك النظام بالبنية التحتية في البلاد، ومدى تعثر شبكة الكهرباء، ومدى سوء الإدارة للموارد المائية، ومدى الحرمان الذي كان يعاني منه الناس. ولكن ومن جهة أخرى فإن الكثير من السلبيات المتوقعة لم تتحقق، إذ لم نشهد كارثة إنسانية، ولم يلجأ النظام إلى فتح السدود لإغلاق مناطق واسعة كما فعل في المناطق الجنوبية، كما تمكننا من حماية آبار النفط من الكارثة البيئية التي كانت ستسببها.
They did not flood the open the dams and flood the areas they did in the south. We prevented the oil wells from the environmental disaster that could have been caused.
وحول عدد القوات الأمريكية المنتشرة في العراق، أكد الوزير رامسفيلد بأن البعض يفترض أن مضاعفة الوجود العسكري الأمريكي البالغ حجمه حاليا نحو 140 ألف فرد سيسفر عن تحسن في أوضاع العراق، إلا أنه شدد على أن هذه الزيادة لن تحول الأمر نحو الأفضل، وأضاف:
Our goal is not to create a dependency.
لا يتمثل هدفنا في خلق حالة من الاتكال في العراق من خلال إغراقه بالأمريكيين، بل يتمثل في تحقيق واجهة دولية له يؤدي إلى واجهة أوسع من العراقيين، مع تزايد قدرة العراقيين على المساهمة في تحقيق مستقبلهم السياسي ومستقبل بلادهم الاقتصادي.
As they contribute more and more to their own political future and their own economic future.
وينسب المراسل تالي إلى جوديث كيبر مديرة منتدى الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية توضيحها بأن السياسات التالية للحرب توضع في العادة من قبل وزارة الخارجية. أما فيما يتعلق بالعراق ما بعد صدام فلقد قرر الرئيس بوش وضع هذه المسؤولية بين يدي وزارة الدفاع. كما توضح كيبر بأن وزارة الخارجية كانت أجرت أبحاثا حول كيفية التعامل في العراق، وذلك في الفترة السابقة للحرب، بينما اختارت وزارة الدفاع أن تتجاهل هذا الجانب من عملها. وتضيف:
The Pentagon was given the authority to be in charge of post-war planning. There are deep strains built into the system between.
منحت وزارة الدفاع سلطة التحكم بالتخطيط لفترة ما بعد الحرب، وهناك توترات عميقة كامنة في العلاقة بين وزارتي الدفاع والخارجية. أما ضمن الإدارة الحالية فتتجاوز هذه التوترات نمطها المألوف لتبلغ الخلافات الأيديولوجية العميقة، مما جعل وزارة الدفاع تقول سننجز الأمر بمفردنا فنحن على اطلاع أوسع بهذه الأمور.
وتمضي كيبر إلى أن الفرصة ما زالت متاحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مهمة إنجاح الاحتلال، مضيفة:
You can always salvage it, but every day it's increasingly difficult. And in order to do what is necessary,
من الممكن إصلاح الوضع القائم، ولكن الأمر يزداد صعوبة كل يوم. أما تحقيق ما يجب تحقيقه في الأمم المتحدة، فيتطلب من الولايات المتحدة تقديم بعض التنازلات، ولا بد من مشاركة حقيقية في السلطة في العراق. فلقد بلغت تكاليف الفشل الدبلوماسي لهذه الإدارة وإسراعها إلى شن الحرب بلغت مستويات مرتفعة للغاية.
And the rush to war is very costly.
ويتابع المراسل في تقريره قائلا إن خطاب رامسفيلد تعرض إلى مقاطعة قصيرة حين بادرت شابتان إلى الهتاف.
ماذا تقول يا رامسفيلد؟ كم من الجنود قتلت اليوم؟
وعلق الوزير الأمريكي على ذلك بالتأكيد على أنه يرحب بحرية التعبير، مشيرا إلى أن الفترة التالية لسقوط نظام صدام شهدت ظهور نحو 100 صحيفة مستقلة في العراق.
سيدتي وسادتي، تجمع جيش المهدي الذي شكله الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في أحد المساجد في مدينة الصدر، وتم توزيع بيان على أفراده دعاهم إلى التأهب لتلبية نداء الحوزة. هذا في الوقت الذي حددت فيه قوات التحالف يوم السبت باعتباره آخر موعد لتسليم الأحزاب والتجمعات الدينية أسلحتها. مراسلنا في بغداد فلاح حسن أجرى اللقاء التالي مع الشيخ حسن الزرقاني، وهو المسؤول الإعلامي لمكتب مقتدى الصدر. وقد نفى الشيخ الزرقاني أن يكون الصدر قد تلقى إبلاغا بتسليم الأسلحة، إلا أنه لم يستبعد فتح باب الحوار مع مجلس الحكم الانتقالي الذي اعتبر أنه لا يملك الشرعية داخل العراق.
الزرقاني، هل ستسلمون أسلحتكم يوم السبت؟
طبعا الحقيقة هذا السؤال يصاغ بطريقة غريبة، من وجه لنا هذا السؤال؟ يعني هل نسلمه إلى وكالات الأنباء التي تسألنا أم إلى جهة رسمية معينة؟ حدد لي الموقف حتى أجابك.
هناك طلب من قوات التحالف أنه الميليشيات أو القوى التي تحمل أسلحة ينبغي أن تسلم أسلحتها، وآخر ما كان هو يوم السبت.
الحقيقة أنا كنت أول أمس مع السيد مقتدى الصدر حجة الإسلام والمسلمين، وكان معي وفد إعلامي. عندما وجهوا السؤال إلى السيد بنفس المضمون استغرب، قال لم يأتيني شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولم يوجه لي خطاب رسمي حتى أرفض أو لا أرفض. واستغرب أنه وسائل الإعلام تكتب أنه السيد مقتدى الصدر يرفض تسليم الأسلحة الميليشيات الموجودة. يقول من أين جاءوا بالرفض؟ ومن الذي وجه لي السؤال حتى يثبتوا عليه أنه رفضته؟ إلى الآن لم نعلم بالموضوع سوى من وسائل الإعلام فقط.
لقد ذكرتم في بيانكم الصادر أنه على جيش المهدي أن يكون على أهبة الاستعداد. الاستعداد لماذا شيخ حسن؟
الاستعداد للحفاظ على السلام والأمن في عراقنا العزيز، وحفاظ على أرواح ومقدسات المسلمين والشيعة.
أحد الفقرات أشارت إلى أن هنالك عدد من الضباط العسكريين سيديرون شؤون هذا الجيش، هل هذا يعني أن هنالك سلطة عسكرية؟
الحقيقة بعد أن حل الجيش السابق، جيش العراق السابق، هنالك قادة كثيرين في ذلك الجيش لديهم مستوى عالي من الإيمان بالله ورسوله والاحترام للأئمة عليهم السلام والاتباع المباشر للمرجعية المقدسة. هؤلاء الأشخاص عرضوا خدماتهم بصورة مباشرة لمكاتب السيد الشهيد الصدر من أجل تنظيم الجيش بشكل منظم ودقيق كأي جيش آخر، ومن حق بلدنا أن يكون لديه جيش كما لباقي الدول جيوش تحافظ على الأمان ما دامت أمريكا تسلبنا الأمان.
شيخ، ألا يمكن التعامل مع الحكومة المؤقتة كأمر واقع وأنتم تعلمون أن هنالك عدد من الأحزاب التي عملت في الساحة العراقية كحزب الدعوة والمجلس الأعلى، ألا يمكن أن تكون أيضا هذه قنوات للحوار؟
والحقيقة نحن لا، يعني هي مسألة أنه مرة نرفض مجلس الحكم على اعتبار أنه منبثق من إرادة المحتل، ومرة هذا محور، هذا منتهي منه من ثوابتنا ومن من أولوياتنا أنه لا نتصل بالمجلس الحكم ما دام منبثقا عن المحتل وما دام يبحث عن شرعيته من جهات خارجية كالأمم المتحدة والجامعة العربية وغيره دون أن يطلب شرعيته من الشعب العراقي. ولكن تسألنا هل لديكم قنوات حوار، هل ترغبون بفتح قنوات حوار مع أولئك الأطراف؟ لا بأس بذلك، لأنهم قد تكون لديهم نظريتهم الخاصة، قد يظنون أنهم ينفعون بلدهم بهذا الشكل، ونحن نظن أننا لا نستطيع أن ننفع بلدنا بهذا الشكل، علينا أن نتحاور حتى نصل إلى نتائج، لا بأس بالانفتاح والحوار.
ألا تعتقدون أنه أنتم منفصلون عن كثير من الاتجاهات، على الأقل الاتجاهات الدينية، يعني كثير من الاتجاهات الدينية الآن انضمت إلى مجلس الحكم كأمر واقع حتى تتعامل مع ما يدور الآن في الشارع العراقي؟
نحن نرى أن قوات بدر الآن تمارس دورها بخلاف ما تطلب به قوات التحالف ومجلس الحكم الانتقالي.
هل
معنا بضرورة حماية المدينة وبضرورة حماية العلماء، ونحن إن شاء الله لابد أن ننسق ما بين هذه القوى الشعبية من أجل الحماية، لا نرد جهة واحدة أن تتفرد بالأمر، بل هو واجب على كل عراقي شريف. فإذا كان مجلس الحكم راضي أم غير راضي، موافق أم غير موافق، ذلك لا يعنينا من قريب ولا من بعيد، لأن على مجلس الحكم أن يكون هو السباق بتوفير الحماية والأمن، لا أن يمنع الناس من توفير الحماية والأمن.
والحكومة المؤقتة في رأيكم أنها لا تعمل لخدمة الشعب؟
الحكومة المؤقتة وإن كانت بتشكيلتها اللي تشمل كثيرة من الجهات والفصائل والمذاهب وكذا، نحن لا نناقشها بذاتياتها هي بالذات، لم ننظر إليها بذاتها أنها سيئة أو حسنة، ولكننا ناظرين لأصل الموضوع وأصل التشكيل الذي جاء بموافقة جاء بأمر من المحتل وبمباركة المحتل وبإعانة المحتل، وهذا ما لا نريد.
كان هذا اللقاء مع الشيخ حسن الزرقاني المسؤول الإعلامي في مكتب مقتدى الصدر. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
لأول مرة يفتتح مركز ثقافي كردي في مدينة الموصل. مراسلنا هناك أحمد سعيد تابع هذا الحدث.
لأول مرة في تاريخ الكرد مدينة الموصل عقدت جمهرة من المثقفين والأدباء الكرد، بينهم مثقفات كرديات، ندوة موسعة لمناقشة فكرة تأسيس مركز ثقافي كردستاني يجمع في صفوفه المثقفين الكرد في محافظة نينوى الذي يبلغ عددهم المئات بحسب ما ورد في الندوة، ويعمل على نشر الثقافة الكردية بين السكان وأمور أخرى تتعلق بالثقافة. ولقد صادت الندوة مناقشات أسفرت عن السعي إلى مشاركة قطاعات أوسع من المثقفين الكرد وعقد مؤتمر بهذا الشأن في الأسبوع القادم. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، حضرت الندوة هذه ووقفت على آراء المشاركين فيها. عبد الرحمن سليفاني مهنته معلم مدرسة اشترك في الندوة وتحدث عن إعجابه بالفكرة قائلا:
اجتمع اليوم جمهرة من المثقفين الكرد وكنت واحدا منهم، وتباحثنا في تشكيل مركز ثقافي كردستان في مدينة الموصل لأول مرة في تاريخ هذه المدينة، ولا شك أن المركز سيساهم في تعميق الديمقراطية في هذه المدينة وتقدم الثقافة الكردية فيها، كما ويعمل على ترسيخ الأخوة العربية الكردية والأقليات القومية في الموصل، علما أن هذه الحكومات العراقية السابقة كانت تمنع مثل هذه التوجهات التقدمية والديمقراطية.
قال هشام عبد الكريم خريج العلوم السياسية من جامعة صلاح الدين من أربيل، وهو من أهالي ناحية بردرش، قال:
اجتمعنا اليوم بتاريخ 11/9/2003 أول جلسة اعتادية لمناقشة تأسيس المركز الثقافي الكردي في الموصل الحدباء، وتم انعقاد الجلسة الأولى في جو ديمقراطي حر، وكنت أحد الحاضرين في هذه الندوة، وحضروا العديد من الكتاب والأدباء الكرد في مدينة الموصل بالإضافة إلى بعض الكتاب والأدباء العرب، وتم خلال بحث سبل إحياء الثقافة الكردية في الموصل بعد الجيل الطويل من القمع والاضطهاد تحت غطاء الدكتاتورية المغبورة، كما جرى نقاش حول انعقاد جلسات أخرى لأجل انعقاد مؤتمر ثقافي لتأسيس المركز الثقافي في مدينة نينوى.
وأخيرا تحدث المعلم المتقاعد محمد سعيد حسن من منطقة باب النبي بالموصل قائلا:
في الحقيقة اليوم اجتمعنا بناء على طلب بعض الأخوة من المثقفين الأكراد والكلدانيين، وكذلك بعض الأخوة من الأكراد اليزيدين في محافظة الموصل، وكان الهدف تشكيل مركز للثقافة الكردية في محافظة الموصل، باعتبار أكراد هذه المنطقة كانوا تحت الظلم وذاقوا مرارة التعريب والتهجير والتفرقة العنصرية. اليوم نعتبر يوم الحرية، وتشكيل المركز الثقافي في الموصل أمر ضروري وحيوي بالنسبة لشعبنا كأكراد. تم تباحث وتبادل الرأي، وفي النتيجة قرر أن يتم تشكيل اجتماع موسع مثل كونفرنس يشترك في المكتب، وسوف يتم طلب حضور بعض الأخوة المثقفين من سائر القوميات، ويتم وضع جدول عمل تشجيع أبناء شعبنا الكردي وبالأخص المثقفين منهم لإنجاح هذا المركز، لكي يتم لكي ينعم شعبنا في الموصل. وتسمية هذا المركز باسم المركز الثقافي الكردستان. وفي الختام نشكركم على إتاحتنا هذه الفرصة، وشكرا جزيلا.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. We'll be right back.
راح العمر وانقضى ريش على جاري المال ياخذ مد وجزير ما بين رايح جاي لا وجه لي لا طيح لا ضاق فرحتك لا وجه لي لا طيح لا ضاق فرحتك ولا وادي
وين رايح وين وين ما ندري العين شلك علي شلك علي
مرافقني طول العمر كل ما يطيب شوي الحب جريح بالقلب كل لحظة حزان بي مرافقني طول العمر كل ما يطيب شوي واتبعها بي أجروح وابقاك ما شمروح واتبع المهدي أجروح واضحك وأشمروح والبيه
وين رايح وين وين ما نادير العين شلك علي شلك علي
وين المحبوب وين
أعزائي المستمعين، تناولت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحية وتعليق الملف العراقي من زاويتين: تأثير التطورات العراقية على السياسة الأمريكية والتعامل الأوروبي مع العراق. الزميل سامي شورش قرأ الموضوعين وحاور خبيرين في بعض الطروحات التي أوردتها الصحيفة الأمريكية، ونذكر مستمعين هنا بأن هذا الملف يعاد عليكم للمرة الثانية.
العراق بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، هذا هو العنوان الرئيسي الذي يجمع مقالين تحليليين نشرتهما صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم، والتي تحدثت في المقال الأول عن جهود واشنطن لحل الأزمة العراقية عبر مساعدات مالية كبيرة وتحفظات الكونغرس على هذه المساعدات، والثاني مواقف الدول الأوروبية إزاء تطورات الأزمة العراقية ومحاولة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عقد اجتماع في جنيف للبحث في آفاق التوصل إلى موقف أمريكي أوروبي موحد. قالت نيويورك تايمز في افتتاحيتها انه فيما يتحمل الجيش الامريكي خسائر بشرية متزايدة في العراق، ويتململ العراقيون جراء النقص الحاد في الخدمات الرئيسة كالكهرباء والماء، يثير اعضاء الكونغرس اسئلة صعبة في وجه الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش حول قراره تخصيص ميزانية كبيرة قيمتها 87 مليار دولار لإعادة تعمير كل من العراق وأفغانستان. رأت الصحيفة أن هذه الأسئلة حقيقية وصحيحة، فالتخصيصات المالية التي يريدها الرئيس بوش للعراق في العام المقبل سترفع سقف التخصيصات المالية الأمريكية للعراق إلى 150 مليار دولار، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الإنفاق العسكري الكبير الذي يتطلبه الوضع العراقي، والذي ترى نيويورك تايمز إنه يبلغ نحو مليار دولار أسبوعيا. قالت الصحيفة إن الولايات المتحدة قد تستطيع ترميم الشروخ السياسية التي أصابت علاقاتها مع حلفائها قبل الحرب، لكنها على الأرجح ستخفق في إقناع الحلفاء بمشاركتها في تحمل النفقات المالية في العراق في عراق ما بعد الحرب. إلى ذلك أشارت نيويورك تايمز إلى احتمال مشاركة دول أخرى في إعادة ترتيب الأوضاع العراقية مثل تركيا والهند وباكستان واليابان ودول أوروبية غربية أخرى، وهذا في حال حدوثه سيزيد من سقف النفقات الحربية. كما يثير أسئلة عديدة في شأن إمكانية هذه الدول تقديم مساعدات ومشاركات مالية إلى العراق. رأت نيويورك تايمز أن إعادة تعمير العراق تتطلب خلال الأعوام القليلة المقبلة ما بين 50 إلى 80 مليار دولار، هذا إذا لم يتسبب سوء الأحوال الأمنية وأعمال التخريب في تأخير خطط تنفيذها، مضيفة أن معظم الدول التي ستشارك في القوات متعددة الجنسيات ستطالب في المستقبل بحصة من العقود في إعادة تعمير العراق. لكن الأهم من ذلك كله أن الإدارة الأمريكية أخفقت في فترة ما قبل الحرب في تحديد أهداف قابلة للإنجاز في العراق، فهل يمكن أن تنجح الآن فيما أخفقت فيه في الماضي؟ أسئلة حقيقية يثيرها الكونغرس وتتطلب أجوبة مقنعة من الإدارة الأمريكية في رأي نيويورك تايمز. في هذا الإطار تحدثنا إلى المحلل السياسي العراقي الدكتور أكرم الحكيم، وسألناه في البداية عن رأيه في إمكان أن تسهم الميزانية المالية الكبيرة التي أكد الرئيس الأمريكي أنه يريد تخصيصها للعراق في تقديم حل عملي وحازم للمشكلة العراقية.
أي مبالغ مالية في الواقع تقدم من قبل الهيئات الدولية والدول المانحة القادرة على والراغبة في المشاركة في إعمار العراق ستؤثر إيجابيا ليس فقط على الوضع الاقتصادي في العراق في الواقع، وإنما حتى على الوضع السياسي والأمني، خصوصا إذا عرفنا والمراقب لأوضاع العراق والمتابع لها يعرف بأن النظام في الواقع السابق الساقط ليس فقط لم يقم بعملية البناء التي عادة تشهدها الدول بشكل متدرج، وإنما ترك بنية تحتية شبه بدائية سواء في مجال توليد الطاقة الكهرباء، سواء في مجال الخدمات الضرورية للمياه أو المجاري أو أشياء أخرى والصحية وحتى التعليمية. أنا أتصور يعني سواء هذا المبلغ الذي تقترحه الإدارة الأمريكية للكونغرس أو أي مبالغ أخرى تأتي من خلال أطراف دولية أو إقليمية سوف يكون لها تأثير كبير على حل المشكلات المستعصية الموجودة في العراق.
لكن دكتور، الأمريكيين خصوصا في الكونغرس يثيرون أسئلة حول مدى واقعية هذه الميزانية الكبيرة من المساعدات للعراق، يعني هل ترى أن الإمكانية قائمة لموافقة الكونغرس على طلب الرئيس الأمريكي تخصيص العثماني؟
يعني لا يخفى عليك في الواقع هي المسألة، أنا أتصور هي أبعد من قصة الخلاف على هل هذا المبلغ يكفي أم لا. أنا أتصور أن هناك بعض التنافسات والصراعات السياسية القائمة في واشنطن وحتى في عواصم دولية أخرى، هذه الخلافات والتنافسات اللي ربما بعضها لها علاقة ب قضايا انتخابية قادمة تستغل المواضيع التي تطرح من قبل الحكومة للضغط باتجاهات معينة. أنا أتصور إذا كان البحث بحث خبراء اقتصاديين هم يعرفون بأنه ليس هذا المبلغ المقترح ربما أكثر منه هو يحتاج العراق، ولكن المشكلة ربما تكون هناك قوى أو مراكز قوى من الحزب المنافس في واشنطن وأقصد الحزب الديمقراطي وربما من قبل شخصيات غير راضية عن سياسة الإدارة تجاه العراق وتجاه المنطقة عموما تسعى من خلال البحث في هذا الموضوع وتعقيد المقايضة في مواضيع أخرى أن تحصل لها على مواضع قدم في مجالات أخرى إذا وافقت على هذا القرار.
طيب يعني تبقى هناك مسألة أخرى وهي يعني الموقف العراقي، هل يمكن للطرف العراقي يعني أن يرى أن المشاركة الدولية المطلوبة في حفظ الأمن في العراق ينبغي أن تقتصر على المشاركة العسكرية والأمنية، أما أن الطرف العراقي يرى أن الضرورة تقضي بأن تبادر الدول المشاركة أو الدول التي ترسل قوات متعددة الجنسيات إلى العراق أن تبادر إلى تقديم معونات ومساعدات مالية وتشارك في إعادة تعمير العراق الاقتصاد العراقي وعلى الأرض؟
أنا أتصور يعني أنا أؤيد في الواقع أولئك الذين يقولون بأن مشكلة الأمن أو انعدام الأمن أو قلق الأمن القائم في العراق هذه الأيام ليست مشكلة أمنية بحتة، هي لها علاقة، هي صحيح لها أسباب أمنية بالدرجة الأولى من قبيل عدم ضبط الحدود العراقية، من قبيل عدم حسم الموقف من بقايا النظام السابق، من قبيل وجود بعض مناطق كانت فيها قواعد للسلطة السابقة مرتفعة بدرجة كبيرة من النظام السابق تريد المحافظة على امتيازات، هذه المشاكل أمنية. ولكن إذا نظرنا من منظور حقيقة أشمل ومتحضر كما أتصور وكما هو موجود في المجتمعات المتحضرة في العالم، مسألة الأمن لها ارتباط بالمشاكل الاقتصادية، لها ارتباط بالمشكلة الاجتماعية، وحتى لها ارتباط بالمشاكل السياسية والثقافية.
صحيفة نيويورك تايمز نشرت مقالا آخر للصحفية الأمريكية فيليستي بايرنجر عن العلاقات الأمريكية والأوروبية في ظل الأزمة العراقية الحالية، قالت فيه إن وزير الخارجية كولن باول سيبحث نهاية الأسبوع الجاري مع وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن في إمكانية توسيع دور الأمم المتحدة في العراق. قالت الصحيفة إن ثلاث دول من هذه الدول وهي فرنسا وروسيا وألمانيا ترى ضرورة توسيع هذا الدور إلى حد إعطاء المنظمة الدولية حق الإشراف على عملية تسليم السلطة في بغداد إلى العراقيين أنفسهم، لكن هذا التوجه في رأي الصحيفة يتعارض مع الرؤية الأمريكية التي تعتقد بضرورة توسيع دور الأمم المتحدة في إطار المعادلة القائمة في الوقت الحالي في الوضع العراقي، أي إبقاء الإشراف الحقيقي على النواحي الأمنية والسياسية والعسكرية في يد الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن فرنسا وألمانيا طرحتا أفكارهما في هذا الخصوص، وقالتا إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يجب أن يمتلك صلاحية وضع جدول زمني لتسليم السلطة إلى العراقيين، لكن الأمريكيين يرون في هذا حلا غير واقعي خصوصا بعد مقتل المبعوث السابق سيرجيو ديميلو في انفجار سيارة مفخخة في بغداد. من ناحية أخرى ترى روسيا أن بقاء القوات متعددة الجنسيات في العراق أكثر من سنة واحدة يتطلب تجديد التفويض لها من قبل مجلس الأمن، أما واشنطن فإنها تعتقد بضرورة إعطاء الأمم المتحدة الحق في قيادة قوات دول لم تنضم في السابق إلى التحالف، وترى ضرورة إشراف دولي على مشاركتها في حفظ الأمن في العراق. لكن الصحيفة نقلت عن دبلوماسي في مجلس الأمن لم تذكر اسمه أن أي دولة لم تعلن عن استعدادها لإرسال قوات إلى العراق في ظل القرار الذي تحاول واشنطن إصداره. من ناحية أخرى لفتت الصحيفة إلى مسألة مجلس الحكم العراقي، وقالت إن دولا عدة في أوروبا والعالم العربي لا تثق فيه، رغم أن حملة دبلوماسية أمريكية مكثفة نجحت في ضمان دعم جامعة الدول العربية لمجلس الحكم. وفي هذا الصدد أشارت فرنسا وألمانيا إلى مجلس الحكم الانتقالي بصفته سلطة مؤثرة وجوهرية، لكن موقفها أي موقف فرنسا وألمانيا يختلف عن الموقف الأمريكي في طبيعة تشكيل مجلس الحكم والقوى والأفراد المنضمين إلى صفوفه. سيداتي وسادتي، تناولنا موضوع المواقف الأمريكية والأوروبية في مجلس الأمن وخارجه حيال العراق مادة لحوار قصير مع المحلل السياسي الأردني رجاء طلب، وسألناه أولا عن احتمالات توصل اجتماع جنيف إلى اتفاق دولي جديد في شأن العراق رغم الخلافات العاصفة التي تتميز بها العلاقات الأمريكية الأوروبية في الميدان العراقي.
يعني أنا تقديري أنه الخلافات هي سببها بالأساس الاستفراد الأمريكي بقرار الحرب، وبالتالي أن كل ما نتج من الوضع العراقي وتطوراته، ويعني الآن الولايات المتحدة تريد أن تتهرب منه لتحميله إلى المنظمة الدولية وإلى الدول الأوروبية كشريك جديد أو كشريك غير فاعل في عملية إعادة إعمار العراق وحفظ الأمن. لذلك يعني المسألة تتوقف على طبيعة القرار وصياغته والمهام المطلوبة من هذه القوة والدور الأمريكي وتحديده بشكل دقيق. تعلم أن المشاركة الأوروبية ستكون مرهونة بضمن هذه العوامل، وإذا ما شعر الأوروبيون أن دورهم سيكون هامشيا وغير فاعل وليس له أي وزن، بالتالي هم سيبقوا معارضين لأي دور للأمم المتحدة ولدورهم هم تحديدا.
لكن رجع الأمريكيين يشيرون أو يلمحون بين فينة وأخرى إلى أن يعني تجنب الدول الأوروبية الكبرى المشاركة في حفظ السلام والأمن في العراق سيعني يعني في النتيجة حرمان هذه الدول من الكعكة الاقتصادية العراقية الخاصة بإعادة تعمير العراق.
يعني لدى الدول الأوروبية قناعة أنها حرمت بالأساس من كل موضوع العراقي عندما اتخذت أمريكا وبريطانيا قرار الحرب بشكل منفرد دون العودة إلى مجلس الأمن. لذلك يعني ليس هنا هذا الشعور بالمرارة أو الشعور بالحرمان من الكعكة العراقية كما سميتها، يعني هذا ليس شعورا جديدا، هو شعور قديم. وبالتالي الآن عندما يطرح الموضوع لإعادة إشراك الأوروبيين والأمم المتحدة في الملف العراقي، ليس لدى هذه الدول إلا أن تتفحص طبيعة هذا الدور وبالتالي على أثره ستحكم. أنا بتقديري إذا كان هناك شراكة حقيقية يعني بمجمل الملف بتبعاته الأمنية تبعاته الاقتصادية السياسية سيكون هناك موافقة، وإلا فإن المهمة ستكون صعبة بتقديري.
إذن سؤال أخير، هل تعتقد أن واشنطن مستعدة لمثل هذه المشاركة التي يريدها الأوروبيون؟
بتقديري أنها لن تقبل. يعني الولايات المتحدة خاضت غمار حرب كاملة وكلفتها مئات المليارات من الدولارات، لا يمكن الآن أن تسلم هذا ما يمكن تسميته بإنجاز عسكري كبير إلى وتفاصيله السياسية والاقتصادية ونتائجه أن تسلمه بكل بساطة إلى الدول الأوروبية كشريك.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
الدكتور جلال حمدي سليمان شاهد في واقعة مقتل الملك غازي سنة 1939، وكان مرافقا لساندرسون طبيب العائلة الملكية. ولد في بغداد وأتم فيها دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتخرج في كلية الطب عام 1939، ثم درس الاختصاص بالأنف والحنجرة في الجامعات الأمريكية. مارس اختصاصه في مستشفيات عراقية. كتب أبحاثا علمية في مجالات محلية وعالمية. من منجزاته الطبية المسجلة في الوثائق الطبية أنه أخرج العلقة من الحنجرة حيث كانت لاصقة وراء الأنف كبيرة الحجم، واعتبرت عمليته آنذاك من العمليات المبتكرة. ومن رواياته التي سجلها في كتاب معجم أعلام الطب لأديب الإسكيتي أنه كان صديقا للملك غازي بن فيصل الأول منذ طفولتهما، وهو أول من رأى الملك غازي بعد مقتل.
مبدعون من بلاد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم. أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في صحف عربية. أقلام عراقية برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم سالم مشكور.
أجمل تحية مستمعين الكرام في جولة جديدة على ما كتبته أقلامنا عراقية في صحف عربية. تصحبكم في هذه الجولة أيضا سميرة علي مندي، وهذه محطتنا الأولى.
في المحطة الأولى نتوقف مستمعين الكرام مع ما كتبه علي الساعدي في صحيفة النهار اللبنانية قائلا: لم يسبق لخطاب النخب السياسية العربية أن وقع في التعميم واشتباه الرؤية كما حدث في الأزمة العراقية. صحيح إن تلك النخب طالما وقعت في مطبات وانعطافات فكرية حادة عانت من آثارها طويلا وأفقدتها في الغالب دينامية المبادئ والفعل، لكنها في العراق لابد ستعاني معضلة قد تختلف في انعكاساتها عما مر بها من هزائم وانكسارات.
يواصل الساعدي مخاطبا المثقفين العرب قائلا: ضحايا صدام من الشعب العراقي بلغوا أكثر من 6 ملايين بشر، بين قتيل ومشوه ومشرد ناهيك عن الجياع والثكالى واليتامى مما يصعب عده، وحروب عبثية لا طائل منها، وكرامة وثروات مهدورة، وذل حاجة وغربة في مشارق الأرض ومغاربها، ورعب كابوسي على من تبقى. أفلا يكفي هذا للحقد على صدام؟
يستمر الكاتب بقوله: إن الشعب العراقي وقواه السياسية الحقيقية لم يستنجدوا بأمريكا ولم يكونوا السبب في مجيئها إلى العراق والمنطقة. ومن المثير للسخرية الافتراض إنها أتت بناء على طلب من أحد، أو ستمتنع عن المجيء بناء لرجاء أحد.
وفي النهار أيضا يكتب الصحافي العراقي حسن العلوي قائلا: كان السيد محمد باقر الحكيم صاحب مشروع فكري وقائد مشروع، وهنا فرقه عن السياسيين الذين يعملون في ميدان إجرائي لتنفيذ فكرة أو أفكار لم يكونوا هم صانعيها. أو هو الفرق أيضا بين المفكرين الذين يمتلكون مشاريع كبرى لكنهم ليسوا قادرين على تنفيذها، أو لعلهم غير معنيين بتنفيذها.
يضيف العلوي: لقد اجتمعت لدى السيد الحكيم قدرة في الاجتهاد وقدرة في تنفيذ الأفكار والمشاريع، من هنا اختلافه عن المفكر الإسلامي الشهيد محمد باقر الصدر الذي كان الحكيم أحد الذين أنجزوا أخطر ما كان يسعى إليه الشهيد الصدر.
لقد لون السيد الحكيم العمل السياسي للحركة الإسلامية بلون المدرسة الفقهية العراقية بجناحيها الشيعي والسني في ميلها نحو التسامح، فيما الحركات الإسلامية في البلاد العربية والإسلامية تورطت في صراعات دامية مع من ليس منها، ثم مع بعضها ضد بعضها الآخر. وكان السيد الحكيم قد تجاوز منذ وقت مبكر لقب زعيم المعارضة إلى رجل دولة يتفاوض باسم العراق مع زعماء العالم وممثليهم، ومع القوى الدولية بندية كاملة، وقد أعطت شخصيته وأسلوبه لحركة المعارضة العراقية إحساسا بالقوة وفهما أوسع لمعنى الدولة.
ويقول الكاتب: لقد أضفى حضور محمد باقر الحكيم على الحياة السياسية العراقية نمطا من الزعماء الذين استفادت السياسة من نزاهة أسمائهم وقوة إيمانهم أكثر مما أعطتهم، نمط لم يكن ممن يسمى كادرا متفرغا منقولا من مقاعد البطالة ليجد في العمل السياسي فرصته الوحيدة لمقعد ومكسب وغنيمة وشهرة.
يختم العلوي في وصفه الراحل السيد محمد باقر الحكيم بالقول: لقد أرسل الإمام الراحل الأخلاقيات التي اندثرت في السياسة اليومية وعاد إليها الحياة، فهو لا يجادل الناس إلا بالتي هي أحسن، ولا يدخل في مساجلات، ولم يوجه أتباعه للرد على خصم، وبقدر تساميه ومهابته فإنه يتواضع وقد تعلو وجهه الحمرة فيغمض جفنيه عندما يستمع إلى كلمة ثناء فيه، وهو يرتبك لحظة الثناء وكأنه يواجه ما لا يسره.
في صحيفة الشرق الأوسط يكتب عدنان حسين قائلا: يستحق أعضاء أول حكومة عراقية تتشكل بعد سقوط نظام صدام حسين، وهي أوسع الحكومات في تاريخ العراق كله من حيث التمثيل السياسي والعرقي والديني والمذهبي، يستحقون أن نصفق لهم بحرارة، فهم فدائيون حقيقيون يضعون أرواحهم على أكفهم ويخاطرون بأنفسهم لا ليقتلوا بل ليكونوا مرشحين للقتل على أيدي عناصر محور الشر العراقي فلول نظام صدام والأصوليون المتعصبون وعصابات الجريمة المنظمة وغير المنظمة.
يضيف الكاتب: عشية تحرر العراق من نظام صدام المتوحش، وفي الأيام الأولى التي أعقبت سقوط ذلك النظام تدافع بعض المعارضين متزاحمين وتباروا في العناية بهندامهم وتنافسوا على الظهور في المحافل العامة وأمام كاميرات الفضائيات وتسابقوا للتقرب من الأمريكيين والبريطانيين طمعا في مناصب وزارية، بيد أنهم ما لبثوا أن استداروا وأطلقوا سيقانهم للريح عندما وجدوا أن طريق بغداد ليست مفروشة بالسجاد الأحمر والورد والرياحين بل بالرصاص والقنابل.
يضيف الكاتب: وزراء الحكومة العراقية المؤقتة قبلوا التحدي الصعب، فاختاروا أن يكونوا بين شعبهم في زمن صعب يريد محور الشر له أن يكون الأسوأ في تاريخ العراق، وأن يتولوا مناصب لا مكاتب لها ولا حتى كراسي وطاولات، وهذا كله سيجعلهم مؤسسين حقيقيين وبناة لدولة عراقية جديدة حقا. وأظن حسب المعرفة الشخصية بنصفهم على الأقل والصداقة الوثيقة مع نصف هذا النصف إنهم سيكونون كذلك، وسيحوزون حب شعبهم وتصفيقنا الحار لهم على شجاعتهم وإيثارهم إلى أن تقتلهم البيروقراطية.
ومن أجمل القرارات التي اتخذها مجلس الحكم العراقي يقول عدنان حسين تعيينه شخصية كردية وزيرا للخارجية، ففي هذا التعيين رسالة قوية إلى الداخل وإلى الخارج بأن العراق الجديد هو عراق الأكراد والتركماني والأشوريين والكلدان مثل ما هو عراق العرب، وأن لا منصب في دولته حتى منصب الرئيس حكر على القومية الأكبر أو الديانة الأوسع.
وختاما يقول الكاتب: ومن أجمل الصدف أن تكون أول مهمة يتولاها الوزير كاك هوشيار زيباري تمثيل العراق في اجتماعات الجامعة العربية، ففي هذا رسالة أيضا بوجوب انتهاء العهد الذي كانت فيه الجامعة العربية مؤسسة شوفينية يحظر على القوميات الأخرى المتعايشة مع العرب الوجود في أروقتها وتمثيل قومياتهم وبلدانهم فيها.
مستمعين الكرام، وفي صحيفة الزمان يكتب محمد الحميميدي قائلا: جاء حادث تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد وقبله تفجير السفارة الأردنية ليزيد من خطورة الوضع، فنظرة بسيطة إلى هاتين الحادثتين كافية للتنبيه إلى أن أخطارا أخرى قادمة لا محالة إلى مجتمعنا الذي تعاونت على تمزيقه دكتاتورية بغيضة سحقت أحلامه وطموحاته لمدة ما يربو على 3 عقود، وحروب مدمرة بما خلفته من فواجع مادية ومعنوية.
ويستمر الكاتب قائلا: وإذا اختلفت الروايات عن الجهة التي كانت وراء جريمة تفجير السفارة الأردنية، وطالت بعض الاتهامات بعض الأطراف العراقية رغم خطل هذا الاتهام، فلا أحد يشك في أن الطرف المسؤول عن الجريمة تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد هو طرف خارجي. وقد تأكد ذلك بعدما اعترفت منظمة إسلامية متطرفة بمسؤوليتها عن هذه الجريمة.
مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر مما كتبته بعض الأقلام العراقية في الصحف العربية. ملتقانا الأسبوع القادم. شكرا لاستماعكم، شكرا للمخرج ديار وامرني، في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم سالم مشكور.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أعزائي المستمعين، المطرب العراقي عادل عقلة له حصة في منهاج اليوم، واخترنا له هذه الأغنية.
I'm